حجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين والمقداد السيوري، فنقل المصنف كلمات خمس من الأعلام تدل على عدم ثبوت الإجماع المدعى، وبالتالي لا يمكننا أن نأخذ بما ادعاه فخر المحققين من قيام الإجماع وما ادعاه المقداد السيوري. فنقل أولا كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، ثم كلام العلامة الحلي في ثلاثة من كتبه، ثم كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي. فسنتلو عليكم هذه الكلمات ونلاحظ هل فعلا تخالف الإجماع أو أنها لا تخالف الإجماع، بل واردة في موارد جزئية خاصة، وهذا لا يضر إذ الأصل الحرمة إلا ما استثني بالدليل.
واضح هذا على دليل الإجماع على حرمة
الانتباه. قال: وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. هذا لا يهمنا هل يؤثر في الإجماع أن الأصل هو الحرمة، أما إذا فرح الطوسي وفرح العلامة بجواز الانتفاع في الجملة لعلهم أيضا يبنون على أن الأصل الحرمة، إنما ذكروا هذه الموارد كموارد جزئية كموارد استثناءات، فبالتالي هذا لا يضر في الإجماع المدعى من قبل المقداد السيوري وفخر المحققين، فالأصل إذن هو الحرمة إلا ما استثني. فلنلاحظ الآن هذه الكلمات. قال في المبسوط: إن ترجين، يعني عذرة ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، وعذرة الإنسان وخروء الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها في الزروع كالتسميد لكي تجعل سمادا، والكروم يعني شجر العنب، وأصول الشجر بلا خلاف. هل هذا يدل على أن الشيخ الطوسي خالف الإجماع من قبل فخر المحققين والمقداد السيوري؟ لا، لعل هذا الجواز جواز جزئي وقام عليه الدليل، لأنه قال بلا خلاف من أجل قيام الإجماع على جواز الانتفاع بالعذرة في هذه الموارد وهو أن تجعل سمادا. إذن فبالتالي نقول الأصل حرمة الانتفاع بالعذرة إلا ما استثني بالدليل، ومما استثني بالدليل أن تجعل العذرة سمادا. فأين الضيف وأين الحرج وأين الإشكال؟ إذن فهل الطوسي خالف الإجماع؟ لم يخالف الإجماع. فهذا الشاهد الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري ليستشهد به على أنه لم يتحقق الإجماع محل نظر. سلاحظ هذا الشاهد الأول الذي ذكره. الشاهد الثاني الآن العلامة الحلي نقل كلامه وقال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، وكذلك نص العبارة في القواعد، لكن راجعنا كلام العلامة في التذكرة وجدنا يختلف عن هذه العبارة. لو كنت وهذه العبارة لقلت نعم، إذن العلامة خالف الإجماع، لكن لاحظ كلام العلامة، عليك أن تراجع نص العبارة، فإن الشيخ الأنصاري كثير ما ينقل بالمعنى. لاحظ نص عبارة العلامة في التذكرة والقواعد هل تدل على أنه يخالف الإجماع أم لا. هذا نص العبارة، قال: ويحرم اقتناء الأعيان النجسة، إذا من الأصل صرح يحرم، لكن جيب الشيخ الأنصاري قال يجوز اقتناء الأعيان النجسة، هو مصرح يحرم اقتناء الأعيان النجسة، لاحظ إلا لفائدة، وذكر الفائدة كالكلب لأنه استثني بالدليل، والسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل. فكأنما أساسا العلامة عند أصالة الحرمة إنما ذكر الكلب لأنه مستثنى بالدليل، والسرجين لأن يجعل سماد مستثنى، والخمر لأن يجعل خل مستثنى. إذن لا يدل هذا الكلام على أن العلامة الحلي نقض الإجماع، بل لعله يبني على أصالة الحرمة إلا ما استثني بالدليل، وذكر هذه الموارد الثلاثة كاستثناءات لا كضرب في الإجماع المدعى من قبل فخر المحققين والمقداد السيوري. إذن فهذا الشاهد أيضا فيه تأمل في هذه العبارة التي نقلتها الآن في التذكرة، ومثلها عبارة القواعد، مثلها بالتمام والكمال. خب نعم بالدليل وهو لا أقل الإجماع المدعى من قبل الطوسي. الآن ما نقلنا كلامه قال ويجوز الانتفاع بها يعني بالسرجين وعذرة الإنسان، وأخر قال بلا خلافين يعني الدليل هو الإجماع، ليس بالضرورة أن يكون الدليل روايات. نعم يكفينا الدليل الإجماع، يعني حتى لو لم تكن روايات يكفينا الإجماع. إذن الكلب فيه نصوص، هل هذا الذي هو ماذا؟ السرجين إجماع لا أقل، الخمر ليعمى الخل أيضا فيه روايات أشرنا إليها في ذلك. فإذن هو هذا الشاهد ليس مقبولا، إذ لعل العلامة إنما ذكر هذه كاستثناءات دلت عليها الأدلة. إذن فما ادعاه فخر المحققين من الإجماع في محل صادر عن أهله، إذ هو ملتفت بكلام أبيه العلامة، لكن هذه موارد جزئية. جيد جدا. وقرر، قرر من المقرر ومن المقرر له؟
مقرر
أحسنتم، والمقرر له العلامة. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، يعني قبل كلامه الكراكي، قبل كلام العلامة في هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. وزاد عليه قوله أو قوله، لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال، ننقل نفس كلام الكراكي حتى تتضح لك الصورة ولا تتردد. قال الكراكي أما البيع يعني بيع هذه الأعيان النجسة فلا يجوز على كل حال كما سبق، لأن الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها مالا يقابل بالمال. هذا كلام الكراكي، يقول لأن هذه الأعيان النجسة ولو وجدت فيها بعض المنافع لكن هذه المنافع جزئية لا تجعلها مالا حتى يكون البيع صحيح، بل سيبقى بيعها من أكل المال بالباطل لأن هذه المنافع جزئية. إذن ما الذي يدل عليه كلام الكراكي؟ هل إن الأصل حرمة الانتفاع إلا ما استثني وهي المنافع الجزئية، منافع جزئية، أو لا الأصل الحلية؟ الظاهر من كلام الكراكي هو أنه يرى أن الأعيان النجسة يحرم الانتفاع بها كما هو رأي العلامة إلا ما استثني بالدليل وهي منافع جزئية، وهذه المنافع الجزئية لا تصير العين ذات مالية حتى يصح المعاوضة عليها وبيعها. إذن فحتى الكراكي لم يخالف الإجماع. إذن هذا الشاهد الثالث وسيذكره مرة أخرى، فارتقب. نحن كلامنا في الاستشهاد، أما أن مبناه صحيح تقدم أن ما له منفعة يجوز بيعه، لكن ما له منفعة جزئية أو منفعة كلية إنما ناقش العلامة فيما سبق قال العلامة مبنى النجس وهو ناقش قال لا لكن يجوز لأن الأصباغ المتنجسة لها منفع صحيح لكن الكلام للآن فيها الشاهد لأنه يقول أن الكركي قبل كلام العلامة وقرره نقول لا قرره في هالمقدار وهذا لا يدل على مخالفة الإجماع هذا مقصودنا الآن أما أن الكركي في الأصل هو مبنى أن المناط على المنفعة ويرى أن الأعيان النجسة لها منافر تصحح بيعها لكن الآن قال لا يصيرها مالا هذا كلام هنا نحن الآن هنا وقال في باب الأطعمة والأشربة من القائل العلامة ما زلنا مع العلامة في ثلاث كتب تذكرة خلاص قواعد انتهينا جئنا الآن إلى المختلف في باب الأطعمة والأشربة من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل يعني ضرر دنيوي وآجل يعني أخروي إذا استعملت شعر الخنزير لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني لا عقابة لا عقابة دنيوي ولا عقابة أخروي ننقل أيضا نص كلام العلامة حتى ننظر هل فعلا كما يريد الشيخ الأنصاري أو لا يقول العلامة في المختلف والمعتمد ركز جواز استعماله يعني شعر الخنزير مطلقا ونجاسته يعني وإن كان نجس لا تعارض الانتفاع به لماذا؟ لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي يعني أن الأصل هو الجواز هذا هو صحيح هذا كلام واضح لكن نقول أساسا في شعر الخنزير وردت روايات خاصة يعني قد يناقش العلامة حينما استدل بالأصل لماذا؟ لأننا حينما بحثنا هناك عن النجاسة السادسة في المسألة السادسة أشرنا إلى أن شعر الخنزير استثني بالدليل وعندنا رواية من زرارة عن أبي جعفر في المسألة السادسة راجع المسألة السادسة أشرنا قلت له للإمام الباقر إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده يعني دلت على جواز الانتفاع بشعر الخنزير إذن لا تحتاج يا علامتنا إلى الأصل لكنه فعلا العلامة في المختلف كأنما يبني على أن الأصل هو الحلية والإباحة فاستشهاد الشيخ الأنصاري في محلة صادر لكن في المختلف ليس في كل الظروف على كل حال إذن الآن قبلنا بالعلامة في المختلف إن هذا الاستشهاد صحيح نأتي الآن إلى العلم الرابع الشهيد الأول في القواعد والفوائد قال النجاسة ما هي النجاسة عند قاعدة ذكرها في النجاسة عرف النجاسة قال ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية وحرم في الأغذية لماذا حرم استعمال النجس في الأغذية إما للاستقذار كالبول يحرم شربه استقذاره الماني مثلا العذرة أو للتوصل حرم استعماله في الغذاء للتوصل به إلى الفرار لكي تفر النفس وإن لم يكن مستقدرا مثل الخمر قد يكون متلذذا به والعصير العنبي قد يكون مستلذا به عند الشارب وليس مستقدر لكن حرام لماذا؟ لكي يفر الإنسان عن استعماله فاجتنبوه يعني فروا عنه وليس من أجل الاستقدار على كل حال فهذا الذي ذكره من؟ الشهيد الأول قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة وفي الأغذية فقط وذكره للأغذية من باب المثال وإلا يشمل حتى الأشربة وذكره للصلاة من باب المثال وإلا يشمل أيضا الطواف لأن الطواف حكمه حكم الصلاة كما يشترط الطهارة في ثوب المصلي وفي الصلاة يشترط الطهارة في ثوب الطائف وفي الطواف إلى آخره. واضح المقصد؟ النتيجة ما هي الآن التي نرومها ونريدها؟ أنه كلام الشهيد واضح أنه متى يحرم استعمال النجس؟ فقط في الصلاة وفي الأغذية، معناه في غير الصلاة وفي غير الأغذية يجوز استعمال النجس، كما لو تريد أن تستعمل الميتة لتطعم بها الجوارح من الطيور، أو تستعمل مثلا الميتة لأن تجعلها سدا، أو تستعمل الميتة لتحرق بها، ما في غير، لأنها لم تستعملها لا في صلاة ولا في غذاء. إذن معنى كلامه أن الأصل حلية الانتفاع بالأعيان النجسة، إلا ما استثني، والذي استثني الصلاة والأغذية. إذن الشاهد
يعني
هذا دليل
على ان الاصل هو الحليه.
نعم، فالشاهد في محل، اذا هذا شاهد ثاني، اذا فعلا كانما الشهيد لا يبني على الاجماع. يقول ثم ذكر الشهيد الاول بعد ما ذكر هذا الكلام ان قيد الاغذيه لبيان مورد الحكم وفيه تنبيه على الاشربه، يعني لا خصوصيه للاغذيه، كما ان في الصلاه تنبيها على الطواف ايضا، لان حكم الصلاه والطواف واحد. النتيجة ما هي التي تريد قولها؟ قال وهو، يعني كلام الشهيد الأول، كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور، يعني يجوز الانتفاع به مطلقا إلا ما استثني، والمستثنى الصلاة والأغذية الأطعمة والأشربة. فهو إذن لم يعمل بإجماع فخر المحققين والسيوري. الشاهد الخامس، الشهيد الثاني في الروضة في شرحه لكلام الشهيد الأول في اللغة، في الروضة عند قول المصنف، أي مصنف الشهيد الأول، في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، يعني في كتاب المتاجر قال ما لا يجوز بيعه من النجاسات، ما الذي لا يجوز؟ قال والدم، الدم لا يجوز بيعه. الشهيد الثاني هنا علق على كلام الشهيد الأول، قال وإن فرض له نفع، يعني وإن فرض للدم نفع حكمي كالصبغ أن تجعله صبغا، مع ذلك لا يجوز بيعه. جيد، الشهيد الأول أن يتكلم ما لا يجوز بيعه من النجاسات والدم، ثم قال الشهيد الأول وأضوان وأرواث ما لا يؤكل لحمه. الشهيد الثاني علق وإن فرض لهما، يعني للأضوال وللأرواث. نعم، الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يستفيد من كلام الشهيد الثاني أنه يبني على أن الأصل الجواز، ولم يعمل بهذا الإجماع المدعى، كيف؟ بقرينتين. القرينة الأولى يقول فإن الظاهرة أن المراد بالنفع حينما قال وإن فرض له نفع النفع المحلل، يعني هناك منفعة محللة، إذن ليس مقصوده النفع المحرم، يعني الصبغ ها يحرم وإن يحرم الانتفاع به، لا، يقول وإن فرض وجود نفع محلل مع ذلك لا يجوز البيع، هذا مقصوده. فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل، وإذا كان نفع محلل إذن الأصل عند الجواز، جواز الانتفاع، ولا كيف يكون نفع محلل؟ الشاهد وإلا لو كان النفع محرم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء وهي البول والأرواث والأبوال دون سائر النجاسات، إذا كل النجاسات أساسا يحرم الانتفاع بها، لماذا تقول وإن كان للدم منفعة وإن كان للبول والروث منفعة؟ لو كان هذا النفع وهو الانتفاع بالدم كأن يجعل صبغا أو الانتفاع بالبول والروث محرم مطلقا، إذا لماذا تذكر هذا؟ تقول وإن كان له نفع، إذ كل نفع محرم ولكل النجاسات، لماذا تستثني فقط الدم والبول والروث؟ فتقول لا يجوز بيعها وإن كان لها نفس. لماذا لم تقل أيضا هذا الكلام في المني وفي الميتة وإلى آخره؟ لماذا فقط ذكر النجاسات الثلاث وذكر أنه لا يجوز بيعها وإن كان لها نفس؟ معنى أن هذا النفع نفع محلل، ولا لماذا يخصصها؟ إذ ما من نجاسة إلا ولها منفعة. إذن فلا بد أن قصد من النفع محلل في هذه النجاسات الثلاث، ومع ذلك لا يسوغ البيع. جيد. القرينة الثانية، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم. لماذا ذكر وإن فرض له نفع يعني للدم وهو الصبغ؟ لماذا ذكر الصبغ مع أن المنفعة المتعارفة للدم ما هي؟ الشرب. كان أهل الجاهلية يشربون الدماء. لماذا ذكر الصب ولم يذكر الشرب؟ معنى أنه ناظر إلى المنفعة محللة للدم، وإلا لو كان ناظر للمنفعة المحرمة لذكر المنفعة المتعارفة للدم وهي الشرب، وهو الذي حرمه القرآن. ولا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل يعني الشرب للدم هي المنفعة، أو الأكل مثلا هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم، ما الذي حرم من الدم؟ الصبغ، الشرب. فلماذا ذكر وإن كان له نفع كالصبغ ولم يذكر الأكل؟ معنى أن الأكل مفروغ عن حرمته، وإنما ذكر الصبغ كمنفعة محللة. ومع أنها منفعة محللة إلا أنها لا تسوغ البيع. والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا، حينما تقول الآية أو دما مسفوحا، ما الحرام من الدم المسفوح؟ الشور. ومع ذلك المصن الشهيد الثاني ما ذكر منفعة الأكل أو الشرب، ذكر منفعة الصبغ وإن كان للدم منفعة كالصبغ. فهذا يدل على أن منظور المنفعة محللة. والشاهد ما هو من هذا الكلام كله؟ ما هو الشاهد؟ أن الشهيد الثاني يرى جواز الانتفاع بالدم النجس بأن يجعل صبغا، ويرى جواز الانتفاع بالأبوال والأرواب بأن تجعل تمادا مثلا. وهذا معنى أنه لا يبني على أن الأصل هو الحرم، بل الأصل هو الحلية. فلم يعمل إذن بالإجماع. هل هذا الشاهد في محله؟
ما
لعله لدليل خاص، لعله استثنى الصبغة في الدم لدليل خاص، وأما الأبوال والأرواس فلدليل خاص، ولو كان هو الإجماع المدعى من قبل الطوسي وإن ادعاه في العذراء، لكن لعله لدليل خاص. نحن لا نعلم أنه لعله يبني على أصالة الحل والإباحة، فيكون بالتالي خالف الإجماع. لعله ذكر صبغة في الدم وذكر الأبوال والأرواح ينتفع بها كمنافع جزئية قام الدليل عليها، وإلا فلا صراحة في كلامه على أن مبناء الأصل هو الإباحة حتى تقول خالفا إجماع. الشهيد الأول نقبل واضح، أما الشهيد الثاني كلام فيه ما فيه، وعند الاحتمال هذه قاعدة سجلها عندك، قاعدة فقهية دي دائما عند الاحتمال يقول
الملازمة بين المراد بالنفع المحلل وأنه لم يحصل ذكر هذه الخصوص الأشياء غير هذا الدم. وجه الملازمة أنه لو كان مقصوده النفع المحرم
فكل النجاسات العشرة لها منافع محرمة. فلماذا الشهيد راجع كلامه في اللمعة، راجع كلامه هناك قال لا يجوز بيع النجس وإن كان له منفعة، ذكر مثال على الدم مثاله الصبغ، ومثال على الأبوال والأرواح فقط. أما بقية النجاسات الميتة والمن والعصير وهلم ما ذكرها، فمعنى أنه لماذا تذكر فقط المنفعة لهذه الأمور؟ معنى أنها منفعة محللة، وإلا لو كان منظوره المنفعة المحرمة لمثل لكل واحد من الأعيان. فلا يحسن بالتالي ذكر فقط هذه الأمور الثلاثة البال والدم والرأس، إنما ذكرها لأن لها منافع محللة. هذا مصر على كل
نعم. ما كل أمثلة على الشيء.
متعارف. ماذا أصنع مع الشيء الأصنع؟
مو هذا. مو كلام هو أصلاً.
مو كلام من؟
كلام شهيد الأول وعرف عليه. يعني قال لو هو كلام جاب فقط
على. لكن الشهيد الثاني لا يترك واردة ولا شاردة إلا ويعلق عليها. الشهيد الأول يعطيك صف والشهيد الثاني يعطيك عشرة. عشر صفحات. فماذا تصنع؟
شهيد
لا، لكنه يعلق ويقول كذا وكذا ويفصل المفروض من، والحال أنه فقط علق بهذه التعليم. ماذا أصنع مع الشيخ المصري؟ هكذا هو يقول. ولذلك نحن من الأصل تأملنا في هذا الشهاد، قلنا هذا الشهاد ليس واضح أن مبنى الشهيد الثاني أن الأصل هو الجواز، لعله إنما ذكر هذه كما ورد خاصة جزئية على كل
حال.
يعني الشارع حكم بأنه له منفعة جزئية بحكم الشارع له منفعة، هذا هذا الدم بأن يجعل صبغة. وما ذكرنا الآن رجع إلى كلام المحقق الكركي وهو الشاهد الخامس، وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني. وما ذكرنا يعني ماذا؟ أن هناك من خالف الإجماع وأنه ليس هناك إجماع. وما ذكرنا من عدم ثبوت الإجماع هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى المحقق الثاني عن الشهيد الثاني أنه حكى عن العلامة، الشهيد الثاني حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. العلامة يقول يجوز الاستصباح بدهن الميتة، هكذا حكي عنه. جاء الكركي قال تقول يجوز الاستصباح بدهن الميتة وهو بعيد. لماذا بعيد؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. من هنا يريد أن يستفيد؟ من الذي يريد أن يستفيد؟ المصنف من كلام الكركي حيث قال وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة أنه الأصل عند جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وأنه مخالف للإجماع. كيف يستفيد ذلك؟ يقول لأنه لو كان مبنى الكركي يحرم الانتفاع بالأعيان النجسة لكان المفروض أن يعلل فيقول وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس. كان يعلل بحرمة الانتفاع بالنجس، لماذا يعلل بحرمة الانتفاع بالميتة بالخصوص؟ هذا معناه أنه يرى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة، وإلا لو كان يرى الحرمة لقال بعيد كلامك يا علامتنا الحلي وهو جواز الاستصباح بدهن الميتة. لماذا؟ لأنه يحرم الانتفاع بالعيان النجسة، لماذا يعلل بحرمة الانتفاع بالميتة بالخصوص؟ لا ما يصح هذا الكلام. لماذا يعلل بحرمة الانتفاع بالميتة بالخصوص؟ أحسنتم، لأن سياق الكلام قد يقال يعني في مناقشة من؟ الشيخ الأنصاري مصنف، قد يقال لا مو بالضرورة يعلل بحرمة الانتفاع بالنجس، إنما علل بحرمة الانتفاع بالميتة لأن الكلام منصب حول الميتة، لأن العلامة يرى جواز الاستصباح بدهن الميتة. جاء المحقق الكركي قال لا بعيد لحرمة الانتفاع بالميتة، فلا يحتاج أن يعلل بحرمة الانتفاع بالعين النجسة. لأن الكلام في الميتة قال يحرم الانتفاع بالميتة، فلا يصح أن تقول لأنه لم يذكر حرمة الانتفاع بالنجس، إذن هو لم يعتمد على الإجماع ويرى حلية الانتفاع بالأعيان النجسة. واضح؟ إذن هذا الشاهد صحيح أو غير صحيح؟
غير صحيح،
بل تعليل المحقق الكركي لأن سياق الكلام في الميتة، لذلك قال يحرم الانتفاع بالميتة ولا يحتاج إلى أن يروح يقول يحرم الانتفاع بالنجس، فتقول أنت لأنه لم يعلل الحرمة بحرمة الانتفاع بالنجس، إذن فهو مبنى حلية الانتفاع. على كل فإن عدوله يقول عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، يعني على عدم حرمة الانتفاع بالنجس بشكل عام. وقلنا هذا غير صحيح. النتيجة الآن، النتيجة ما هي؟ ما هي الشواهد التي تمت وصح الاستشهاد بها على أنها تخالف الإجماع المدعى؟ العلامة في الأطعمة والأشربة؟ نعم، لأنه قال بالأصل السالم، هذا واضح كلامه طبعا، وإلا لو كنا وعبارة المصنف هذه لا تدل، لكن هو أكثر في نفس العبارة وشهيد الأول. إذن العلامة في المختلف الشهيد الأول في القواعد والفوائد فعلا لم يعتمدا على هذا الإجماع، هذان الشاهدان في محلهما، وأما بقية الشواهد فمحل تأمل ونظر. فيقول وكيف كان ولتكن لم تكن لديكم، ما هو الضيق؟ وكيف كان؟ فلا يبقى، نعم على راحتكم، لا ضرر ولا مضار في الإسلام، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع، ولو كان لأجل هذين الشاهدين، الشهيد الأول والعلامة. إذن كيف إجماع يا كراكي؟ كيف تقول بالإجماع يا فقر المحققين والمقداد السيوري؟ ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد لفقر المحققين والتنقيح للسيوري الجابر، ها الجابر لرواية تحف العقول، لأننا حينما ذكرنا الاستدلال برواية تحف العقول قلنا قد يقال ضعيفة لكنها مجبورة، فأشرنا إلى هذا المقصود. الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النفس، مع احتمال الآن يذكر المناقشة الثانية لرواية تحف العقول، هناك ذكر مناقشة واحدة قال المقصود من حرمة الإمساك والتقلب الأكل والشرب خاصة، هنا ذكر مناقشة ثانية مع احتمال أن يراد من جميع التقلب الذي أشارت إليه الرواية جميع أنواع التعاطي، يعني المعاملات، البيع، الإجارة، الصلح، الهبة، وليس مقصوده الانتفاعات لا الاستعمالات. ويراد من إمساكه حيث قالت الرواية وإمساكه، إمساكه للوجه المحرم، يعني للأكل والشرب فقط وفقط. واضح المقصد؟ وقلنا هذا فيه ما فيه. جيد جدا، المقصد طبعا سهل، لكن تعرفون كما قلنا لكم مرارا وتكرارا أن طريقة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يذكر يصل نتيجة، ثم بعد يذكر فروع وتشقيقات ويذكر كلمات الأعلام ويناقش إلى غير ذلك، والنتيجة حتى تستقر في القلب وفي العقل الواعي إلى ولا واعي. نعم أحسنت، أن الأصل هو حلية الانتفاع بالأعيان النجسة فضلا عن التنجس. نعم هذا النتيجة إلا ما استثني بالدليل، وأما هذه الأدلة التي ذكرت فكلها محل تأمل. طبعا من الممكن أن نضيف بعض المناقشات للآيات، لكن على سبيل من أراد، يعني لمن أراد نذكر الشيخ ما هي مناقشته على الآيات الثلاث، مناقشة واحدة وهي لا هذا المتنجس، لا تنجس. أحسن أنه لا يوجد إطلاق بل اجتناب كل نجس بحسبه، هذا الميتة بالأكل الدم بالشرب إلى آخره. قد يضاف لهذه المناقشة مناقشة المناقشة مضيفة للآية السابقة، لأن قبل ما ندخل في مطلب جديد لا بأس أن نشير لمناقشة للآية ولا ما يحتاج. ها لا يعني على سبيل العجلة، على سبيل العجلة، على سبيل العجلة لمن أراد، لأنها آيات مهم التأمل فيها. بالنسبة للآية الأولى التي قالت حرمت عليكم الميتة والدم، فهذه الآية مضافة لمناقشة الشيخ، حيث الشيخ ناقش بماذا؟ قال المناسب أن حرمة الميتة من حيث الأكل وحرمة الدم من حيث الشرب. يمكن إضافة مناقشة ثانية وهي أنه لا يمكن أن نعمم الآية لسائر الأعيان النجسة. واضح؟ يعني نقول لأنه من المقدمات في الاستدلال أنه لا خصوصية للميتة والدم، فنستطيع أن نعمم لكل الأعيان النجسة فتكون حرام ويحرم الانتفاع بها. نقول لا، الآية خاصة بماذا؟ بالميتة وبالدم، فلا نستطيع أن نتعدى إلى البول والمني والروث فنقول يحرم سائر الانتفاعات بها. هذا واضح؟ هذا المناقشة بالنسبة للآية الأولى. ما هو وجه التعميم؟ وهو لا مو معلوم، مو معلوم، هذا ذكرناه، نحن ذكرناه هذا في مقام الاستدلال، في مقام الاستدلال لتقريب. لكن الآن نقول هل الآية ذكرت قالت حرمت عليكم الميتة والدم ولم تذكر قيد النجاسة حتى نستطيع أن نعمم، إنما ذكرت أن التحريم للميتة والدم. لعل النجاسة على فرض النجاسة حكمة ليست علة، من أين تحرم؟ على فرض النجاسة أو الاستبدار لعله من باب الحكمة، وإذا كان من باب الحكمة لن نستطع. أخص من المبدعة، يعني لو سلمنا فنقول خاصة الآية بالميتة والدم. أما بالنسبة للآية الثانية وهي آية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذه يمكن المناقشة في تعميمها بأنه من قال بأن المقصود بالرجس يعني النجس؟ لاحظ هذا كلام مهم، لا نسلم أن المقصود بالرجس يعني النجس، بل الرجس يعني القدارة المعنوية، ما له قدارة معنوية، وليس المقصود بالرجس يعني القدارة الظاهرية حتى نعمم الآية على الأعيان النجسة. والشاهد على ذلك أن الميسر ليس نجسا، وأن الأنصاب ليست عينا نجسة، والأزلام ليست عينا نجسة، ومع ذلك عبر القرآن عنها بأنها رجس. فالمنظور إليه في الرجس هو ماذا؟ القدارة المعنوية لا الظاهرية، فلا نستطيع أن نعمم الآية لكل الأعيان النجسة. صحيح، لكن الأكثر هو هذا. يكفينا أن نقول لا الخمر لا لا لا، أول كلام لعله قدارة ظاهرية النجاسة كما دلت الآيات الروايات، وأيضا معنوية كما أشارت الآية. لا نقول لكن لعل المنظور إليه في الآية بحسب السياق بذكر الميسر والأنصاب والأجنام القدارة المعنوية. نعم روايات أخرى دلت على النجاسة الظاهرية أو القدارة الظاهرية، واضح؟ لكن الآية هنا ناظرة فقط إلى القدارة المعنوية، واضح المقصود؟ هذه المناقشة الأولى، ولذلك راجعوا كتب التفسير، راجعوا كتب التفسير وانظروا في تفسير الآية. ولذلك حينما نقول أهل البيت عليهم السلام معصومون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هل نقول يذهب عنكم الرجس يعني حتى دم الإمام طاهر بالآية؟ إذا قلنا الرجس يشمل النجس، إذن معنى ذلك أن دم الإمام طاهر وكل ما خرج من الإمام طاهر. تلتزمون؟ تلتزمون؟ هناك من يلتزم طبعا بذلك، لكن الإعلام المشهور لا. على كل حال، مع أنه لو كان المقصود بالرجس النجس أو يشمل النجس لدلت الآية على أن النجاسة عن الإمام ظاهرا باطنا منفية فيشمل الدم. الآن استأنست. على كل حال المناقشة الثانية في الآية أن الرجس على فرض أنه النجس، على فرض التسليم بأنه النجس، فلا دلالة أن الآية في مقام التعليل حتى نعمم، لعلها ذكرت أن هذه الأمور الأربعة محرمة لكونها رجس، يعني الحكمة في التحريم أنها رجس حيث لم تعلل، قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلال رجس، ما قالت حرمت لأنها رجس، ما في تعليل، فلعل ذكر الرجس من باب الحكمة، وإذا كان من باب الحكمة لا نستطيع أن نعلم. ركز. أما بالنسبة للآية الثالثة والرجز فهجور، فالمناقشة أننا لا نسلم بأن المقصود بالرجز هو النجاسة كما قال السيد الخوئي، حيث قال المقصود بالرجز لعله العذاب، وانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، فقال على المقصود العذاب وما ما يستوجب العذاب كالمعاصي والذنوب، واضح المقصود. إذن فالآيات الثلاث مضافا لمناقشة الشيخ الأنصاري من أنه تحمل في كل مورد بحسب، قد تناقش بمناقشات أخرى، إنما ذكرناها من أجل غاية معينة تتضح لكم في الأيام القريبة إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، اللهم صل على محمد، في خير، خير كثير عندنا. النقطة الثالثة، لا تيأسوا من روح الله إن شاء الله، الله يعطيكم المدد والقوة. أما تقول لا تعبت، إذا تعبت، لا لم أتعب. النقطة الثالثة كيف؟ اللهم أعطنا المفاتيح. جيد، على كل حال دقائق هي معدودات إن شاء الله. بشكل مختصر النقطة الثالثة، رأي كاشف الغطاء في المسألة، فهنا يشير الشيخ الأعظم قدس سره لرأي كاشف الغطاء بعض الأساطين، منذ أن يقول بعض الأساطين يعني كاشف الغطاء. شيخ جعفر الكبير صاحب كاشف الغطاء، الشيخ الكبير بعد.
أنا بعض الناس
شرح القواعد، شرح القواعد، شوف وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء، شرح القواعد للعلامة، لكنه ليس مطبوعا محفوظ، ولا أعلم كيف وصل إليه الشيخ الأنصاري، دائما ينقل عنه. على كل فالشيخ الأنصاري كعادته بعد ما يصل إلى نتيجة يحاول أن يأتي ببعض العلماء المؤيدين لنتيجته، فهو وصل إلى أن الأصل هو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما استثني، فيقول وهذا هو مبنى كاشف الغطاء. فكاشف الغطاء أيضا مبنى أن الأصل هو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما استثناه الدليل. نعم، كاشف الغطاء بعد ملاحظة كلامه، يعني الشيخ الأنصار يقول وجدناه يفترق معنا في أمرين فقط، وإلا النتيجة واحدة، وهذا لا يضر بأصل البحث، في أمرين. ما هما الأمران؟ الأمر الأول أنه قال يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة إلا ما استثناه الدليل كالميتة، كالميتة، إذن الميتة لا يجوز الانتفاع بها فيما يعد استعمالا. هذا الأمر الأول يخالفنا فيه، حيث قال لا يجوز استعمال، لا يجوز الانتفاع بالميتة فيما يعد استعمالا كالأكل، الأكل يعد استعمالا، إذا لا يجوز الانتفاع بالميتة في ذلك. أما ما لا يعد استعمالا للميتة بنظر العرف من قبيل أن تعطيها الجوارح من الطيور، هذا لا يعد استعمالا، إذا يجوز.
يعني ما
يعد. أو مثلا أن تجعل الميتة ساقية أو سدا للساقية تمنع وصول الماء إلى الزرع مثلا، أو تنتفع بها في الإيقاد والإحراق، هذه الانتفاعات لا تعتبر استعمالا. فقال كاشف الغطاء يجوز الانتفاع بالميتة في هذه الانتفاعات. لماذا؟ لأنها لا تعد استعمالا، فجعل كاشف الغطاء المناط هو استعمال. ما كان استعمالا للميتة حرم، ما لم يكن استعمالا لا يجوز. لكننا شيخ الأنصار يعني لا نقبل بهذا الكلام.
إذا كان يعد استعمالا يجوز الانتفاع،
لا لا يجوز الانتفاع. كل الأعيان النجسة التي حرمها الشارع، التي حرم الانتفاع بها الشارع، نقول ما كان استعمالا لها لا يجوز، ما لم يكن استعمالا لها بنظر العرف يجوز، لأنه منفعة، لأنه جزئية مثلا أو شخصية استعمال. نعم. فجعل المناط إذن على الاستعمال، لكن الشيخ الأنصاري لا يقبل بأن المناط على الاستعمال كما سنبين. الأمر الثاني الذي خالف فيه كاشف الغطاء الشيخ الأنصاري هو ماذا؟ هو أنه قوله وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين. يعني ماذا؟ يعني حمل كاشف الغطاء جميع الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس أو بالمتنجس على ماذا؟ على فرض كون المنتفع غير مبالي وليس مكترثا بالدين، يعني لا يهتم بالطهارة وبالنجاسة، هنا يحرم عليه الانتفاع. أما من كان متدينا مراعيا للطهارة والنجاسة بحيث إذا انتفع بالميتة في منفعة معينة سيغسل الثياب، فهذا لا مشكلة، لا تشمله الروايات. فحمل الروايات على أنها ناظرة لمن ينتفع بالأعيان النجسة غير مبالي بالطهارة ولا يطهر بدنه وثيابه، هنا يحرم عليه الانتفاع. أما من ينتفع بالأعيان النجسة ويطهر بدنه ويطهر ثيابه فلا تشمله الروايات. هذا كلام من كاشف الغطاء، والشيخ الأنصاري لا يقبل بذلك، يقول لا، الروايات ليست ناظرة لذلك، أنه من لم يكترف بالدين هو الذي تشمله الروايات، وأما المكترف الذي يهتم بالطهارة وتطهير الملابس والثياب لا تشمله الروايات. لكنه على كل حال الشيخ كاشف الغطاء مبناه هو أصالة الجواب، لكنه خالفنا في هذين الأمرين الجزئيين، وسوف نناقشه في كلا هذين الأمرين. قال طبق العبارة ولعله للإحاطة بما ذكرنا، بكل ما ذكرنا من أصالة الإباحة وقاعدة حلية الانتفاع وأن الآيات غير تامة ورواية تحف العقول غير تامة والإجماعات ليست ناهضة، كل ما ذكرنا اختار بعض الأساطير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس كما هو مبنانا، جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس، لكن خالفنا في شيء، لكن هذا لا يضر على أصل النتيجة، النتيجة واحدة، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل هو هذا ما أشرنا له في الأمر الثاني، ما أشرنا له في الأمر الثاني هو التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء، وهو أن ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس كله ناظر إلى ماذا؟ إلى من لم يكترث بالدين ولم يهتم بالتطهير، هذا تشمله الروايات، وأن المكترث والمتدين والذي يراعي الطهارة والنجاسة لا تشمله الرواية، هذا هو تفصيله. فقال فإذا ذكر أمرين كاشف الغطاء يخالفان فيهما في أصل التفصيل وفي الانتفاء والاستعمال، تلاحظ. فقال ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها. لا يجوز متى؟ فيما يسمى استعمالا عرفا. إذا متى لا يجوز الانتفاع بالميتة؟ إذا كان هذا الانتفاع يسمى استعمال كالآكل. أما الإيقاد بالميتة هذا لا يسمى استعمال، تعطيها للجوارح لا يعد استعمال، إذا يجوز الانتفاع بها. هنا الشيخ الأعظم ما يرتضي هذا الأمر وستأتي المناقشة، يقول ليس المناط الاستعمال بل المناط الانتفاع. وأما الاستعمال من أين أتيت به كما سنشير له في الدرس القادم. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو قبل الأمر الثاني قال وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. الأمر الثاني هو هذا وهو هو التفصيل. وما دل يعني كاشف الغطاء خالفنا في هذا الأمر، وما بأن حمل ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. هالروايات التي تقول لا تنتفع بالميتة وإلى آخره كلها ناظرة لمن لا يكترث ولا يبالي بتطهير ثيابه وملابسه، أما من ينتفع بها ويطهر الثياب والبدن فلا تشمله، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل وهو جواز الانتفاع. هنا الشيخ أيضا لا يقبل بهذا التفصيل بل يقول الروايات مطلقة. كيف؟ وستأتي المناقشة. إذن هيئ نفسك جزاك الله خيرا للدرس القابل بأننا سنتحدث حول هذين الأمرين الذين أشار لهما كاشف الغطاء، هل هما صحيحان ليس صحيحين، ما هي مناقشة الشيخ الأنصاري لهما، وهل الحق مع كاشف الغطاء أو مع الشيخ الأنصاري. تشمر أردانك للدرس القابل والحمد لله رب العالمين.